أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق، قال: تلك ولاية أمير المؤمنين التي لم يبعث نبي قط إلا بها، صدق النبي وصدق الولي صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني في هذا البحث، وهو فيما يرتبط بالتنبيه الذي ذكره المصنف وخصه بهذه المسألة التي استحدثها الشيخ الأنصاري حسب ما موجود. يبقى الكلام لها جذور متقدمة، هناك بل وراء لها بحث آخر، ولكن ما هو واضح ومعلوم أنه استحدث الشيخ الأنصاري هذه المسألة، وهي: هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أو إذا كان المخصص لبيا؟ نحن بالأمس طبعا أشرنا إلى هذه المسألة، لكن كتنقيط وترتيب البحث قلنا أن المقصود من المخصص اللبي هو غير ما لا يكون لفظيا، أو ما ليس بلفظيا كما قلنا، مثل السيرة العقلائية، السيرة أو الإجماع، السيرة المتشرعية مثلا، القرائن العقلية، السيرة أو العرفية مثلا، أو المناسبات العرفية، أو حتى فعل الإمام سلام الله عليه، كل هذه يسموها ماذا؟ أمور لبية، يعني ليست هي لفظية بهذا المعنى. هذه الأمور اللبية لها تأثير في تخصيص أو تعميم ماذا؟ المراد والمقصود للمتكلم. الآن إذا كان عندنا شبهة مصداقية، واضح بأن هذا الفرد يدخل تحت العام أو لا يدخل، شككنا فيه، شك فيه، أكرم كل جيراني مثلا، وشككت وأقطع بأن المولى لا يريد إكرام ماذا؟ إكرام أعدائه، فشككت أن هذا من جيرانه، وهذا من جيرانه، ولكن شككت هل هو من أعدائه أو ليس من أعداء زيد، من أعداء مولاي أو ليس من أعداء من الأعداء. فبالتالي هذا الفرد المشكوك هو هذا شبهة ومصداقية، يعني الشك في المصداق، أنا لا توجد عندي شك في المفهوم، شبهة مفهومية لا واضحة، ولكن عندي شك إن في المصداق. فهنا أنا الآن في هذا المقام هل أتمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو لا أتمسك؟ بمعنى هل أدخل هذا الفرد المشكوك تحت عموم العام فأكرمه، أو لا أدخله الفرد المشكوك المقطوع به؟ لا، بحث آخر هنا. وعندي المخصص لبي مثلا، عندي المخصص لبي بقرينة عقلية، مناسبة عرفية مثلا، شيء آخر وما إلى ذلك. إذن هذا هو مركز البحث وهذا محور البحث. قلنا تعددت الآراء إلى آراء ثلاث بالبحث السابق. الرأي الأول رأي الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، الشيخ الأنصاري قرر وقال بأنه ماذا؟ يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا مطلقا، مطلقا. إذن فإذا شككت فأدخله تحت عموم العام وبالتالي أكرمه. فإذن الشيخ الأنصاري عليه الرحمة أنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبي غير المخصصة اللفظية، تقدم الحديث عنها. مضافا إلى أن جماعة من متأخري العلماء من بعد الشيخ الأنصاري تبعوه وقبلوا منه هذا المبنى وهذا الرأي. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني رأي صاحب من؟ الكفاية قدس الله نفسه الزكي، الأخ ابن خرساني، عنده تفصيل في المقام. قال: إذا كان المخصص اللبي مما يتكل عليه في فهم مراد المتكلم، فهنا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وبين إذا ما لا يتكل عليه، يعني ليس أمر ضروري واضح بديهي إن صح التعبير، فهنا نعم يجوز لي أن أتمسك بالعار في الشبهة المصداقية. واضح؟ مثل مثلنا الآن أطعم كل أولادي اللحم، ومن ضمن أولاد هذا المولى طفل صغير عمره يوم واحد. هذا الآن المخصص اللبي، وهو مثل الضرورة العرفية مثلا أو العقلية أو ما شاكل ذاك، مخصص لبي يخرج هذا الطفل. لماذا؟ لأن الطفل لا يأكل اللحم، فبالتالي هذا المخصص اللبي خصص هذا العموم، فنخرج من هذا الطفل. الآن لأننا شك هل يدخل أو لا يدخل، هذا شبهة مصداقية، والمخصص لبي هنا يقول الشيخ الآخون عليه الرحمة بأن المخصص اللبي هنا في المقام ماذا؟ يعني بمعنى أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يعني لا يجوز إكرامه أو إطعامه، لأنه عندك مخصص لبي وهو المناسبة العرفية أو مناسبة أو ضرورة العقلية بأن هذا لا يأكل اللحم، لو أكله مات، لا يطعمه اللحم بحجة والله أن عندي عموم وهو أطعم كل أولادي اللحم. لاحظ هذه ضرورة عقلية إنجاز التعبير، أو ضرورة عرفية أبس العقلية فيها، لكن ضرورة عرفية قال عرفان بأنه ماذا لا يقبلون أن يطعم هذا الطفل ماذا لحم، لأنه قد يؤدي إلى موته، إلى أمراض خطيرة، إلى ما وما إلى ذلك. إذن هنا هذا البحث طبعا أشرنا لك بعض الأخوة اللي ما كانوا موجودين بس تقريب الفكرة، لأن البحثنا هذا خلاصة ما يأتي يعني. إذن الشيخ صاحب الكفاية رحمه يقول إذا كان المخصص لبي بهذه المثابة يعني مما يتكل عليه، هذا بعد ماذا يا لا يجوز التمسك بالعام وجوب الإكرام في المقام في الشبهة المصداقية في هذا الفرد المشكوك. وإذا لا كان كان المخصص اللبي ماذا لا يتكل على أمر نظري، مثلا مثل ما مثلنا بالأمس أطعم كل جيراني ومن جيرانه عدو من أعدائه، أو شككت أن هذا عدو من أعدائي هؤلاء، هذا أمر نظري مو أمر واضح، مو الأصالة في الناس العداوة لا، فبالتالي هنا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يعني يجب إكرامه وتسير العقلاء قائم ذاك، لأنه لو لم تكرمه وجئت محتجا وقلت لا أنا شككت أنه عدوك، يلومك المولى كل شكك، هذا لا ينبغي أن تمنعه من الإكرام. واضح؟ هذا تقريبا حاصل رأي من الأخوان. الرأي الثالث هو رأي من الشيخ النائيني قدس الله نفسه الزكي، المرزا النائيني قدس الله نفسه الزكي، هو أستاذ الأساتذة الكبار أستاذ الخوئي والعلماء الكبار، ومنه الشيخ المظفر. حاصل رأيه هو يقول أنا لا أقبل لا كلام الشيخ الأنصار الأطلاق، ولا أقبل التفصيل الذي ذكره ماذا من الآخون عليها الرحمة، يقول لا هذا ولا هذا. إذن ماذا تقبل؟ يقول بشكل مختصر، لأن شرحنا هذا البحث لكن بشكل مختصر يقول المخصص اللبي في نظري ماذا كالمخصص اللفظي، له تأثير وين في تحديد المراد الواقعي من العام في المخصص اللفظي، يعني يقيد أو يكون كاشف عن تقييد المراد الواقعي. شلون مثلا أكرم كل أولادي اللحم ويجيك مخصص لفظ يقول إلا ولدي زيد الصغير، فهذا المخصص اللفظي كشف عن تحديد مراد المراد من العام ومن العموم هناك، قد حيد خصصه. لاحظ يقول نفس المخصص اللبي، فالمخصص اللبي كالمخصص اللفظي في تحديد المراد الواقعي إن صح التعبير، كاشف عن تقييد المراد الواقعي في العام، وهذا الكاشف سواء كان لفظيا أو لبيا. نعم استثنى صورة وهو إذا كان التقييد من باب هذا تقييد موضوع الحكم، من باب أنه إذا كان المخصص اللبي لم يستكشف منه تقييد الحكم الواقعي، بل إنما أدرك ما هو ملاك الحكم الشرعي، مثل إدراك العقل بأن وجوب لعن آل فلان آل بني أمية مثلا ما هو؟ هو كفرهم مثلا، الكفر، فهذا الكفر ماذا؟ هو العلة. يقول هذا الملاكات لا تقيد المراد الواقعي، لا تقيد المراد الواقعي، ملاكات الحكم علل الأحكام جاز التعبير لا تقيد المراد الواقعي. نعم هي في الفرد المشكوك تثبت لنا أن هذا الفرد المشكوك داخل تحت ذلك ولو خرج عندنا فرد مؤمن من بني أمية، الإجماع قائم على إخراجه بلا إشكال، فإذا علمت أن هناك مؤمنا نص عليه الإمام الصادق الإمام الباقر أن هذا من بني ولكنه مؤمن بلا أشكال لا يجوز لعنه. وهذا لا يعني أنه كان داخلا تحت ذلك العموم وأخرجناه، لا، هذا أصلا من أول الأمر ماذا؟ خارج أصلا، لا يشمله ذلك العموم. وعليه لو شك في أي فرد من أفراد بني الشيخ بأنه مؤمن أو لا يجوز لعنه، لأنه داخل تحت العموم، فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هنا. هذا ما تقريبا يريده بشكل مختصر الشيخ النائيني عليه الرحمة. هذا تقريبا خلاصة أعطيتكم في خلال كم دقيقة خلاصة البحث السابق اللي تقريبا الأمس فصلناه تفصيل لا بأس به. الآن وقفنا عند هذا المطلب وعندنا حاصل الأقوال فقط، واضح؟ قال نعم لو تردد، شفتوا هالعبارة هذه نعم لو، هذا تكميل بحث سابق وقفنا عند الحد حكم الوقت كان انتهى. نعم لو تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملاك أو مقيدا أو مقيدا أو مقيدا لعنوان العام. الآن شككت، وهو الشيخ الميرزا النائين عليه الرحمة ماذا هو؟ قال لابد أن أحرز أن هذا ماذا؟ أن هذا المخصص اللبي كاشف عن تقييد المراد الواقعي، إذا أحرز ماذا؟ لا يجزي بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الآن نقول لك السؤال شيخنا، نحن شككنا أصلا هذا هو تقييد للحكم، تقييد الحكم الواقعي أو ماذا؟ أو كاشف عن الملاك فقط، ما هو مقيد، شككت أصلا هذا الآن لعن بني أمية مثلا، هل هو هذا من باب كاشف عن ال... هناك مخصص لبي كاشف عن تقييد الحكم تقييده، أو أنه لا كاشف عن الملاك، نحن وضحنا في هذا البحث وبالأمس. يقول إذا شككنا بأن هذا أو هذا يأتي كلام صاحب الكفاية هنا، كلام صاحب الكفاية ليس على أطلاقه مرفوض، قل لا، بالتفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية يأتي في هذا المقام، لأنه إن كان مما يتكل عليه أو ما لا يتكل عليه، كان يتكل عليه في تبيين المراد الواقعي للمتكلم فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإذا لا لم يتكل عليه يجوز للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الآن المصنف تقريبا والحصل حاصل كل الذي تقدم، ما عندنا بعد مطلب، هذا فقط ترتيب وفهرسة، وإحنا الحمد لله أعدنا في هذا اليوم بهذا تمام الكلام في هذه المسألة. المصنف بعد ذلك لكي نطبق مرة واحدة يقول هذه حكاية أقوال علمائنا في ذكر آراء ثلاثة في المقام، رأي الشيخ الأنصاري، رأي الميرزا أو رأي الشيخ صاحب الكفاية، ورأي الميرزا النائني عليه الرحمة. الآن ما هو الرأي الذي يميل إليه؟ يقول أنا أميل رأي من؟ الشيخ الأنصاري، أنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا. الآن المصنف طبعا له تحليل، لكن هذا التحليل يناسب دراسة أخرى، هو أتى باختصاره في الحاشية ومحتاج لوقت، ولكن أنا أقرأ الأخير فقط، يعني إن شاء الله في دراسة، ولكن هو أرجعه إلى بحث آخر، لكن قبل تطبيق عبارتنا لاحظوا فظهر من هذا البيان، أنا بس الخلاصة فقط ما أريد أشرح فيه لأنه يحتاج وقت ومو كل إلى دراسة أعلى. قال فظهر من هذا البيان آخر عباراته في الحاشية، فظهر من هذا البيان أن الفرق عظيم بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي من هذه الناحية، لأنه في المخصص اللبي يبقى العام حجة في ظهوره الثاني من دون أن يكون المختص متعرضا له، ولا يسقط العام عن الحجية. هذا وين؟ في المخصص اللبي، ولا يسقط العام عن الحجية في ظهوره إلا بمقدار المزاحمة لا أكثر، وهذا بخلاف المخصص اللفظي فإنه ظاهر في الأمرين معا كما قدمنا. يعني هو ذكر ظهورين في هناك في البحث، الظهور الأول والظهور الثاني ظهوره في عدم منافاته وظهوره في عدم وجود المنافي أيضا، هذا ظهوران على كل حال. ويقول ولا فرق في المخصص اللبي بين أن يكون ضروريا أو يكون غير ضروري، ولا بين أن يكون كاشفا عن تقييد موضوع العام أو كاشفا عن ملاك الحكم، فإنه في جميع هذه الصور لا يقتضي وجود المنافي. قلت لكم أنا فقط أقرأ قراءة فقط، وإلا بحث تحتاج لوقت مستقل يعني. يقول وبهذا التحرير، وبهذا التحرير المسألة يتجلى مرام الشيخ الأعظم أنه الأولى بالاعتماد. هذا شاهدي، لأنه يرى بأنه حسب التحرير الذي هو يوصل إليه ومو كل دراسة أعلى، وإن شاء الله ربما في مناسبة واضحة إن شاء الله، ولكن بهذا المقدار نكتفي بهذا البحث. ما دي واضح إن شاء الله، هذا واضح هذا المطلب. نقرأ العبارة. قال إذن إلى هنا لو سألنا ما هو رأي الشيخ المصنف صاحب الكتاب، رأيه في المقام يقول رأيه ماذا هو في إن رأيه هو أنه أحسنتم يجوز التمسك العام في الشبهة المستقلة. قال نعم لو تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملاك أو مقيدا لعنوان العام، فإن التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية يكون وجيها. والحاصل هنا صور ثلاثة صارت عندنا، والحاصل إن المخصص إن أحرزنا أنه كاشف عن تقييد موضوع العام فلا يجوز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية أبدا. لاحظ أن المخصص إن أحرزنا أنه كاشف عن تقييد موضوع، هذا على رأي من المميز النائيني، أن المخصص إن أحرزنا أنه كاشف عن تقييد موضوع العام فلا يجوز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية أبدا. هذا الصورة الأولى. ثانية، وإن أحرزنا أنه كاشف عن ملاك الحكم فقط من دون تقييد فلا مانع من التمسك بالعموم، بل يكون كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك. بالعكس العام يكون دليل على أن هذا فيه الكفر ويجب لعنة مثلا كما مثلنا. الصورة الثالثة، وإن تردد أمره ولم يحرز كونه قيدا أو ملاكا، فإن كان حكم العقل ضروريا يمكن الاتكال عليه في التفهيم فيلحق بالقسم الأول، الصورة الأولى، وهو نتمسك بالعام في فلا نتمسك بالعام، فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما قال صاحب الكفاية، وإن كان نظريا أو إجماعا لا يصح الاتكال عليه فيلحق بالقسم الثاني فيتمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيتمسك بالعموم لجواز أن يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه مع احتمال أن ما أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات. هذا كله حكاية أقوال علمائنا في المسألة، وإنما أطلت في نقلها لأن هذه المسألة حادثة. واضح؟ أثارها شيخنا الأنصاري قدس سره مؤسس الأصول الحديث، واختلف فيها أساطين مشايخنا، ونكتفي بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال لئلا نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرسالة. وبالاختصار إنما ذهب إليه الشيخ هو الأولى بالاعتماد، الشيخ الأنصاري إنما ذهب إليه الشيخ هو الأولى بالاعتماد، ولكن مع تحريرا لقوله على غير ما هو المعروف وعنده بيان، وهذا بيان آخر إن شاء الله في محله يأتي. هذا تمام الكلام إخواني في هذا الباح اللي أطالنا فيه نوعا ما، في أن بدأنا هذه المسألة من أين؟ من هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟ قلنا البحث في شبهة مفهومية وشبهة مصداقية، والشبهة المفهومية لها صور أربع، ثم دخلناها وحررناها، ثم دخلنا إلى الشبهة المصداقية، وجاء بعد ذلك هذا المطلب، هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ إذا كان لبيا هذا فذلكت ما يمكن أن يقال في المقام. عندنا أخواني مطلب سهل، ما في شيء تقريبا، حاول أن ننتهي منه في هذا اليوم. المطلب هو هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أو لا؟ أي هذا البحث مهم ولطيف وسلس يعني، وإن كان هو مازال أقدام عند بعض الفرق الأخرى التي لم تركن إلى أهل البيت سلام الله عليهم في بيان هذا أو في وضوح هذه المسألة. البحث نجعله في نقاط بشكل مختصر. أولا، بلا إشكال وردت عندنا روايات عديدة جدا تؤكد على أن في الكتاب في القرآن وفي كلام النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين ماذا؟ عام وخاص، حتى أطلقت هذه العبارة بوضوح بأنه ما من عام إلا وخص، وما من مطلق إلا وقد قيد. فهذا كاشف عن أن هناك مخصصات ومقيدات لهذه العمومات وهذه الأطلاقات أو المطلقات، واضح بلا إشكال. أنا من باب الفائدة أذكر لكم رواية هي طويلة لكن نذكر بعض منها وهي مهمة جدا. هذه الرواية يعني تشير إلى رواية الإمام علي سلام الله عليه، تشير إلى أنه يوجد مسألة ماذا؟ مسألة نعم، الإمام علي سلام الله عليه واحد سأل الإمام علي سلام الله عليه وروى سليم بن قيس الهلالي قال قلت لأمير المؤمنين عليه السلام إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله، أنتم تخالفونهم فيها. تشرف في أي ناس، لكن أنتم يعني مثلث أهل البيت الإمام أتباعه يخالفون هذا المعنى، وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال فأقبل علي فقال قد سألت فافهم الجواب. الإمام سلام الله عليه، طبعا الرواية طويلة ومهمة وهي موجودة هم في رجال الكشي والكافي المجلد الأول هذه الرواية، وهي من التي أعطت ضوابط هامة في أبحاث حتى على مستوى قواعد أصولية، على مستوى قواعد درائية، على مستوى قواعد رجالية، وهي من الأبحاث المهمة والروايات المهمة. لاحظ الإمام سلام الله عليه يقول إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا. لاحظ أن يؤكد على العام والخاص، ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، بعض محافظ وبعض مشتبه في حفظه، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله في عهدي حتى قام خطيبا فقال أيها الناس قد كثرت علي الكذاب في زمن الرسول، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم كذب عليه من بعد بقول وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس. لعادة يروي الحديث لا يخرج عن هذا الأمر الرباعي، رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج، ما يهمه إثم والذنب عاد يرتكب يعني، لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا، ما عنده مشكلة، مثل ما هو جملة من بعض ما يسمى صحابة هؤلاء كذبوا على رسول الله وأبحاثهم والبحث معه، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا، ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول هذا البلاء، قالوا هذا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وسمع منه وأخذوا عان وهم لا يعرفون حاله. وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم، فقال عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من يقول تسمع لقولهم. ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان، فولوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا. وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله، فهذا أحد الأربعة اللي واصل إلى هذه الحالة. ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحمله على وجهه، وهم فيه ولم يتعمد كذبا، فهو في يده يقول به ويعمل به ويروي، فيقول: أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله. فلو علم المسلم أنه وهم ولم وهم لم يقبلوا، ولو علم هو أنه وهم لرفض. مسكن سمع اشتباه وطبق اشتباه وعلم الناس اشتباه، هذا مو متعمد، لكنه بالنتيجة ينقل أشياء غير صحيحة عن رسول الله. ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ. ولو علم أنه منسوخ لرفض، ولو علم المسلمون إذ سمعوا منه أنه منسوخ لرفضوا. وآخر رابع لم يكذب على رسول الله، مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله، لم ينسه بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به كما سمع لم يزد فيه ولم ينقص منه، وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ. فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ، خاص عام وعام، ومحكم ومتشابه. قد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام له وجهان، كلام عام وكلام خاص. القاعدة مهمة إذن، كما موجود الناسخ والمنسوخ والعام خاص متشابه المحكم في القرآن، كذلك الموجود في كلمات النبي وأهل بيته. قال: مثل القرآن، وقال الله عز وجل في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عن الله به ورسوله صلى الله عليه وآله. ليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسأله عن الشيء، والكل يتأكد وكذا فيفهم، وكان منهم من يسأله ولا يستفهم، حتى أن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطاري فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يسمعوا. الآن الإمام يتكلم عن نفسه: وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة، دخلة في الليل بالنهار ودخلة بالليل، فيخليني فيها أدور معه حيث دار. وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر ذلك في بيتي، وكنت إذ دخلت عليه بعض منازل أخلاني وأقام عني نساء فلم يبق عنده غيري، وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بني. أرق إذا كان يروح للبيت النبي، النبي يقول النساء اطلعوا. إذا كان يأتي النبي لبيت علي وفاطمة، هذا كله بيت معصوم طاهر كل حجج الله، كما أمير السبيل رسول الله كذلك الصديقة الزهراء والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. قال: فلا يبقى نعم، وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بني، وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت عنه وفنيت مسائل ابتدأني، فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا، وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون، ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس حرفا واحدا. ثم وضع يده على صدري ودعا الله لأن يملأ قلبي علما وفهما وحكما ونورا، فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفتني شيء لم أكتبه، أفتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال: لا، لست أتخوف عليك النسيان والجهل. تكشف عن محورية أهل البيت في حفظ واقعا الدين، وإلا لو كان يتكل على غير المعصوم ما هذا حال غير المعصوم، يا متعمد بالكذب يا متوهم يا ما يعرف الناسخ من المنسوخ، سبحان الله. فهذه محورية أهل البيت سلام الله عليهم في حفظ الدين وحفظ المعارف، واضح إن شاء الله. هذا إذن الرواية من هذه وغيرها تؤكد على وجود العام والخاص، هذا أولا. ثانيا، نقطة مركز البحث هو أننا نعلم واقعا مسبقا من شأن المولى أنه ماذا؟ يخصص في العموم ويقيد في الأطلاق، نعلم ولا شك في أنه عنده عمومات خصصها وعنده أطلاقات كما سيأتي في بحث المطلق والمقيد وقيده، واضح؟ هذه النقطة الثانية. نقطة قد يسأل سائل لماذا القرآن مثلا أو لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي مثلا أو الله سبحانه وتعالى يبين المراد مباشرة لشيء عام ويخصصه أو مطلق ويقيده بعد ذلك، مقيد منفصل متصل لبي غير لبي أو ما شاكل ذلك. نقول بأن المولى سبحانه وتعالى هناك مصلحة لهذا المعنى بأن يعمم ثم يخصص، بل نترقى ونقول أن هذا الإشكال لا محل له أصلا. لماذا؟ لأن سيرة العقلاء على هذا المعنى في التعاطي، والشارع سيد العقلاء وليس له طريقة أخرى غير العقلاء بأنهم يعممون ثم يخصصون، فلو كان له طريقة أخرى ولا يقبل طريقة العقلاء لردع عنها وبين لنا طريقته الخاصة في التعاطي مع أحكامه وشرعه، وهذا لا يوجد. فتعبدنا الشارع بما عليه السيرة العقلاء، وهو رئيس العقلاء وسيد العقلاء وخالق العقلاء، وبالتالي يعمم ويخصص ويطلق ويقيد ولا إشكال في ذلك لمصالح متعددة، واضح إن شاء الله. إذن إلى هنا على هذا المسألة نقطة البحث هو هذا، يجب البحث عن المخصص، مو مجرد أشوف عموم أو أطلق أو أعمل به، لابد أن أبحث عن، بل أبذل الجهد وأصل إلى ماذا؟ إلى أن هناك مخصص أو ليس هناك، هناك مقيد أو ليس مقيد. نعم يبقى الكلام، هل بالضرورة أقطع بعدم المخصص ثم أعمل بالإطلاق، أو لا يكفي حتى الظن المعتبر الإطمئنان، يعني الإطمئنان المتاخم للعلم، أطمئنان كبير بأنه بعد أنا بعد الفحص وكذا ما وجدت المقيد ما وجدت المخصص فأعمل بالعام أعمل بالمطلق. المصنف يميل الرأي الثاني، يقول يكفي الاطمئنان الكبير ان صح التمام، مو هي اطمئنان، هذه بعد مسائل شرعيه، هذه احكام شرعيه لا بد فيها من التقيد ولا بد فيها من الالتفات والتحذر وكيفيه التعاطي مع في كيفيه التعاطي مع هذا تقريبا لب الباء، واضح ان شاء الله. بعد نقرا العباره، قال لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. يقول لا شك في أن بعض عمومات القرآن الكريم والسنة الشريفة ورد لها مخصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات، وهذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة والأئمة الأطهار عليهم السلام، حتى قيل ما من وهذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة والأئمة الأطهار عليهم السلام حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. ولذا ورد عن أئمتنا ذم أو ذم من استبدوا برأيهم في الأحكام، لأن في الكتاب المجيد والسنة عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا، وهذه الأمور لا تعرف إلا من طريق آل البيت. اللي ركزنا في الرواية قيل البيت ما وقع، ما من يستطيع أن يقول أنا أعرف الخاص من العام الناسخ من المنسوخ المحكم أبدا، هذا وهذا حقا على أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين كما قامت الأدلة على ذلك. قال وهذه الأمور لا تعرف إلا عن طريق آل البيت عليهم السلام، وهذا ما أوجب التوقف في التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص واليأس من وجود المخصص، لأنه ما يجوز نتسرع لجواز أن يكون هذا العام من العمومات التي لها مخصص ماذا؟ موجود في السنة أو في الكتاب ولم يطلع عليه من وصل إليه العام. وقد نقل عدم الخلاف بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص واليأس، وقد نقل عدم الخلاف بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص ماذا؟ واليأس. يجوز وهو الحق، هذا لا أشكال في كل علماء، عند كل علماء ما حد يعمل بالعام قبل الفحص أبدا، هذا منهج أهل البيت وأتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أو منهج أتباع أهل البيت سلام الله. قال وهو الحق، والسر في ذلك واضح لما قدمنا، لأنه إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده تعتمد على في الأبحاث السابقة، يعني في أبحاث سابقة أن هناك قرائن منفصلة متصلة لبية لفظية وما شابه، والسر في ذلك واضح لما قدمنا، لأنه إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان بظهور العام في عمومه، فإنه يكون ظهورا ماذا؟ بدويا، يزول بعد ورود المخصص. وللشارع الحج على المكلف إذا قصر في الفحص عن المخصص. أما إذا بذل وسعه وفحص عن المخصص في مضانه حتى حصل له الاطمئنان بعدم وجوده فله الأخذ بظهور العام، معذور بعد بذل كل جهده. من هنا الاجتهاد عرف أنه بذل الجهد وبذل الطاقة، وليس للشارع حج عليه فيما لو كان هناك مخصص واقعا بعد بذل. لم يتمكن المكلف من الوصول إليه عادة بالفحص، بل للمكلف أن يحتج فيقول إني فحصت عن المخصص فلم أظفر به، ولو كان مخصص هناك كان ينبغي بيانه على وجه لو فحصنا عنه عادة لوجدناه في مضاني، وإلا فلا حاجة فيه فلا حجة فيه علينا. نذهب إلى المضاني، إلى الروايات، الكتب الحديثية، الدورات الحديثية اللي تبين لنا ماذا هذا المر. واضح. وهذا الكلام جار في كل ظهور، فإنه لا يجوز الأخذ به إلا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة، فإذا فحص المكلف ولم يظفر بها فله أن يأخذ بالظهور ويكون حجة عليه. ومن هنا نستنتج قاعدة عامة تأتي في محلها، ونستوفي البحث عنها إن شاء الله تعالى، والمقام من صغرياتها، وهي أن أصالة الظهور لا تكون حجة إلا بعد الفحص واليأس عن القرينة. واضح؟ هذا يأتي في محله إن شاء الله. أما بيان الآن، واضح المسألة الآن، مقدار الفحص. قال أما بيان مقدار الفحص الواجب أهو الذي يوجب اليأس على نحو القطع بعدم القرينة، أو على نحو الظن الغالب والاطمئنان بعدمها، فذلك موكول إلى محله، يأتي إن شاء الله. والمختار كفاية الاطمئنان على القطع، شبه صعب يعني، يعني حاطة عام الشمولية وثم هذا متعذرة حق الإنسان الناقص، إذن يكفي الإطمئنان، لكن طان المعتبر، مو أي إطمئنان، مو لأجل أي مناسبة وكذا يقطع بعمومية العام، لا لا أبدا، أو يعمل بعمومية العام. قال والمختار كفاية الإطمئنان. الآن يقول علماء بذلوا جهود في هذا الصدد أو لم يبذلوا؟ نعم بذلوا، هذا مما يهون الخط من قديم الأزمان، من أصلا من زمن الأنبياء علماءنا يجمعون الروايات ورتبوها كذا كذا، وهذا ساهم في تسهيل الوصول إلى الروايات، وبالتالي معرفة المطلق والمقيد والعام والخاص. والذي يهون الخط في هذه العصور المتأخرة أن علماءنا قدس الله تعالى أرواحهم قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور في جميع الأخبار، في جمع الأخبار وتبويبها والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار، كما كافي اللي وقع عن التبويب يدل عن قدرة صناعية علمية في طريقة التبويب، مو أي طريقة، التبويب عبارة عن أمر صناعي علمي كما يشير إليه جملة المحققين، والمتابع يجد هذا في جلاء. والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار والفقه، حتى أن الفقيه أصبح الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع إلى مضانها المهيئة، فإذا لم يجدها بعد الفحص يحصل له القطع غالبا بعدمها أو الظن المعتبر. هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث. يأتي إن شاء الله الحديث في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فضله.